الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ونشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار بالتفكر معقولها والصلاة والسلام على خير خلقه محمد اللهم على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الهادي المهدي حججك اللهم صل على محمد وآل محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وجليل بيانه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أوصيكم أيها الإخوة المؤمنين ونفسي بتقوى الله هذه الآية المباركة رقمها 151 من سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في الواقع هذه الأيام مناسبة عظيمة تمر علينا مناسبة وهي مناسبة ولادة خير البرية ومنقذ البشرية ورسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبر التاريخ ورجع إلى التاريخ الإسلامي وما قبل الإسلام وفي الظرف الذي خرج وولد فيه نبي الهدى ورسول الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه ويعرف اللهم صل على محمد وآل محمد ويعرف ذلك الظرف الذي كان فيه الحالة الاجتماعية متردية إلى النهاية، وكان فيه القوي يأكل الضعيف ويقتله، وكان السلب والنهب هو الشيء والحالة المتفشية في ذلك المجتمع، وكان الكثير من السلبيات التي كانت موجودة، وحيث ما يصل الإنسان إلى ذرة أو إلى ذروة من الهلاك تمتد إليه يد الرحمة لتنقذه. الظرف ذلك الظرف الذي عاش فيه المجتمع الإنساني ما قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا أن نقارن ما بين ذلك الظرف وبين الوضع الحاضر الذي تعيشه الأمة الإسلامية في وضعنا الحاضر، كيف نستطيع أن نقارن؟ وقد يكون هنالك من الإخوان ومن المؤمنين ومن المنتبهين إلى هذه النقطة، قد يكون هم في ذاتهم قارنوا ما بين ذلك الفصل من الزمن وهذا الفصل من الزمن الذي نعيش فيه، فماذا تجد من الفوارق موجودة في هذا البين؟ نجد إن هنالك كان القوي يأكل الضعيف والقوي يقتل، وكان إذا الإنسان لم يجد عدوا أن ينظر أو أن يقاتله يقاتل صديقه وابن عمه. الآن الوضع الحاضر كذلك. هل يا ترى إن الذين يقاتلون ويقاتلون في هذا العالم إنهم فقط الأقوياء الذين يقاتلون ويقاتلون، بل هنالك الضعيف أيضا يقاتل، وهنالك الضعيف يقاتل، وهنالك المستضعف يقاتل، وهنالك المؤمن يقاتل، وهنالك الانتهاكات الأعراض، وهنالك سلب الأموال، وهنالك انتهاك الأعراض. فإذا لا يكن ذلك الظرف الذي بعث فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن من هذا الظرف الذي تعيش فيه أمتنا الإسلامية، تعيش فيه أمتنا الإسلامية. إذا الظرف نفس الظرف أو قريب منه. بعث النبي الأكرم أو ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع متناحر، هذا الذي تذكره الروايات ويذكره المؤرخون، وحتى القرآن الكريم أيضا هنالك لمسات في القرآن الكريم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هنالك كان ذلك موجود في ذلك الظرف الذي ولد فيه هذا الإنسان العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وآله ولد في هذا المجتمع، ولكن حينما نأتي إلى نفس الأيام أو ما سبقت ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعند ولادته صلوات الله وسلامه عليه، حينما هنالك الروايات تقول الله سبحانه وتعالى أوحى إلى مريم وأوحى إلى النحل، أآمنة موحى إليها أو لم يوحى إليها؟ لم يذكر القرآن ذلك، ولكن عندنا أحاديث وعندنا روايات تذكر إن آمنة ابنة وهب لما أن كانت هي حبلى بمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد كانت ترى هنالك أنوارا تغشاها وكانت ترى أنوارا لم تجد لها مصدرا إلا السماء وكان هنالك قبل ولادتها بنبي الهدى ورسول الإنسانية أخبرت أو نبئت بأنك ستلدين أفضل البشرية فإذا ولدتيه أو أولدتيه فسميه محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد حينما بزغ هذا النور وحينما استهل هذا الإنسان إلى هذه الكرة الأرضية وحينما خرج من ظلمة الرحم إلى نور الدنيا الذي نورها بمقدمه الشريف حينها كان لما إن نزل إلى الدنيا وإذا به نزل وهو ساجد لله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد هذا بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإن لم يكن كل ما هو موجود لكن نأتي إلى الإرهاصات الأخرى التي رافقت هذا المولد نجد إن هنالك 14 شرافة من قصر كسرى قد سقطت لماذا؟ نار كانت تعبد أخمدت وادي سماوة غار ماؤه ما هذه العلامات التي ظهرت وصدرت في ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هنالك تنبؤ على أن هذا الإنسان إنسان الوحدة إنسان الإنسانية إنسان الإسلام إنسان الفكر إنسان الخلق إنسان الكرامة إذن هذا بوجوده سوف تنتهي عبادات الأوثان وعبادة النار وعبادة الأهواء وعبادة الأصنام وكانت هنالك أيضا الفكرة الرابعة التي لم أذكرها قد تساقطت كثير من الأصنام من على الكعبة المشرفة إذن في وجود هذا الإنسان وفي حقيقة وجود هذا الإنسان هنالك حتى قبل أن يكون وقبل أن يبعث بالرسالة كانت هنالك إنباءات وهنالك إخبار بأن هذا الإنسان سوف يكون ذلك الإنسان الذي يقضي على الظلم ذلك الإنسان الذي يقضي على التهور ذلك الإنسان الذي يقضي على التخلف ذلك الإنسان ولذلك كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما نأتي إلى ما ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة حينما يقول بعثه والناس ظلال في حيرة ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة قد استهوتهم الأهواء واستنزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل هذا الوضع الذي كانت تعيشه تلك الأمة إذن هذا الإنسان جاء ليوحد هذه الأمة التي كانت تتناهبها الأمم الأخرى، والدولتين المعروفتين كانت في تلك الفترة فارس والروم. الآن أيضا في نفس الفترة أيضا تتجاذبنا نحن الأمة الإسلامية دول، ليست دولتين فقط، وإن كان يقال الآن المحور الوحيد هو أمريكا، ولكنها ليست هي وحدها في الساحة، ولكن هنالك أمم تأتي. وهذه الأمم وهذه الدول أيضا تجعل من الأمة الإسلامية هي التي تتناحر، لا تريد هي أن تدخل في تناحر ما بينها وبين المسلمين، وإنما تريد وتغذينا بالخلافات من أجل أن نتناحر نحن، لأجل أن يصفو العيش لها، ومن أجل أن تستتب لها الأمور، ومن بعد ذلك يصفو لها الجو، صفى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. إذن كانت الحياة السابقة هي الحياة التي نعيشها، أو على ضوئها يمشي الآخرون كما مشى الأولون، ولو دخل ما قبلكم جحر ضب لدخلتم وراءه، حذوة النعل بالنعل، كلنا نمشي على نفس المنهال، حتى ولو أبينا وقلنا لا نحن لسنا على ذلك المنهال الذي كانت عليه الأمة، نحن نقول إنها سواء كنا رضينا أم أبينا نحن على نفس المنهال. قد يكون هنالك مجتمع لا يكون بهذا المنطلق أو لا بهذه الصورة، ولكن قريب من تلك الصورة. إذن علينا أيها المؤمنون ونحن نعيش فكرة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان الموحد، هذا الإنسان الذي خلص الأمة، هذا الإنسان الذي أراد من الأمة كما يقول القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس. علينا أن نتوحد فيما بيننا، لأن الذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا. إن الذي يوحدنا ويجمعنا خير من الذي يفرقنا. الذي يوحدنا الإسلام، الذي يوحدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي يوحدنا القرآن، الذي توحدنا الكعبة، الذي يوحدنا القبلة، الذي يوحدنا هم ثقل محمد وآل بيت محمد، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن هؤلاء هم الذين يوحدون. إذا افترقنا في قضية حكمية بين الشيعة والسنة، بين الشيعة والإباضية، بين الإباضية والسنة، بين الإباضية والشيعة، حينما يكون هنالك خلاف في قضية فقهية أو حكم فقهي، حينئذ يمكن أن نعذر بعضنا بعضا، لكن لا يؤدي بنا إلى أن نكفر بعضنا بعضا، ولا يؤدي بنا إلى أن نخرج بعضنا من ملة الإسلام والدين، ولا يؤدي بنا إلى أن نكفر بعضنا بعضا، بل نحن إخوة متحابين متآلفين، بيننا أخوة وبيننا تزاوج وبيننا مودة وبيننا محبة وبيننا كثير من النقاط حتى غير الدينية. كثير من النقاط الاجتماعية التي تجمعنا أيضا. فلماذا نكفر بعضنا بعضا؟ لماذا إذا دخل الرجل السني إلى مسجد فيه للشيعة حينئذ إذا سمع عليا ولي الله يخرج من المسجد لا يصلي في ذلك المسجد؟ لماذا؟ هل إن هذا المسجد حينما يقال فيه علي ولي الله تصلب فيه أو تقام فيه الأصلاب وتقام فيه الكنائس أو تقام فيه الأزلام أو تقام فيه أو تنصب فيه ما هنالك من منكرات؟ بل المسجد يقام فيه الصلاة، سواء كان مسجدا بنته أيد سنية أو أيد إباضية أو أيد شيعية قائمة عليه، فهو للصلاة ليس لغير ذلك، وللهداية وللتعليم ولتعليم القرآن ولتعليم الأحكام الشرعية. وهذا أيضا في الجانب ذلك أيضا في جانبنا نحن. لماذا نقول للآخرين ونغفل أنفسنا؟ أن الآن الرجل الشيعي أو الإنسان الشيعي إذا دخل إلى مسجد من مساجد الإخوة المسلمين سواء كان سنيا أو إباضيا، حينئذ ممكن هذا الشاب أو هذا الإنسان لا يصلي فيه. لماذا؟ مع أنه إن المساجد لله، وإن كان هذا التفسير ليس في معناها بمعنى المساجد العامة، وإن المساجد المقصود به أعضاء المسجد، لكن على أي حال إن المساجد لله سواء فسرت في هذا أم فسرت في ذلك، إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن لا يجوز لنا أن ندخل إلى مسجد والصلاة قد حان وقتها أن نخرج من المسجد، لأن المسجد هذا ليس لمذهبي أو ليس من مذهبي. علي أن أصلي فيه، علي أن أقيم الصلاة فيه، أيا كان هذا المسجد وأيا كان هذا الإنسان، شيعيا كان، إباضيا كان، سنيا كان، أيا كان هذا المسجد ملتزم به إخوة من السنة من الشيعة من الإباضية. إذن علينا أيها المؤمنون ألا نفكر بهذا الأمر. نحن نعيش في مجتمع، أنا مثلا بيتي يقع في منطقة إلى جانب بيت الشيعي بيت إباضي، وإلى جانب بيت الإباضي بيت سني، وإلى جانب بيت قد يكون هنالك من غير الملل الإسلامية مستأجرا أم مالكا أم حينئذ لماذا لا نتعايش هذه العيشة التي أمرنا النبي الأكرم ونحن نعيش هذه الفترة الزمنية في رحابه صلى الله عليه وآله، وإن كان كل الزمن وكل السنة نعيش في رحابه صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها المؤمنون علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى ذلك، وأن نكون فعلا نأخذ بهذا المبدأ الذي لا يفرق، وإنما نأخذ بمبدأ التوحيد، توحيد الله. الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن هذه القضايا والقرآن الكريم والنبي وأهل البيت يشدوننا إلى الوحدة. نسأل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوحد كلمتنا على الخير وعلى الهدى وعلى الصلاح وعلى الآمن وعلى الأمان، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع هوى أنفسنا بغير هدى منك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحجة الخلف والحسن بن علي والحجة الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آخر آيات من سورة الليل إذا يغشى. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويسائلنا دائما بالتقوى، والتقوى هي رأس فائدة الإنسان، رأس ماله التي يعبر في بها إلى رضوان الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. بدون التقوى أيها الإخوة، بدون التقوى لا يمكن لنا أن نهتدي إلى الخير، بدون التقوى لا يمكن لنا أن نصل إلى النجاة، بدون التقوى لا يمكن لنا أن نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: فأنذرتكم نارا تلظى. الإنذار ممن ولمن؟ الإنذار من المولى سبحانه وتعالى، خالق الكون وخالق العباد، الإنذار منه. والمنذرون هم البشرية. فانذرتكم نارا تلظى يعني تشتعل، النار التي تشتعل. والنار إذا اشتعلت، ويقولون تلظى مفسرين لما إن يأتون إلى كلمة تلظى، يقولون النار التي ليس لها مشتعلة وليس لها دخان، بحيث أن تكون الحميم والحما بها عالية إلى درجة أقوى. تلظى. الله سبحانه وتعالى ينذرنا، ينذر الإنسان المسلم، ينذر الإنسان المؤمن أن لا يكون مصيره والعياذ بالله. نسأل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن ينجينا من ناره. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. اللهم لا تجعلنا من المشيقين أو الأشقياء الشقاوة مقابلها السعادة. يقابل الإنسان إما شقي وإما سعيد. إما أن يكون هذا الإنسان يؤدي وبيده يأتي إلى الشقاوة. وبيده يأتي إلى الشقاء. وبضميره يأتي إلى الشقاء. من دون أن أحد يسوقه. وإنما تسوقه أهواؤه. إنما تسوقه ملذاته. إنما تسوقه هذه الترهات التي هي الحياة الدنيا هي التي تسوق الإنسان إلى الشقاء. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان عليه دائما أن ينظر إلى السعادة وأن يجعل السعادة بين عينيه. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم يذكر من بعد ذلك الذين سيجنبون هذه النار وهذا اللظى وهذا العذاب وهذا الشقاء وسيجنبها الأتقى المتقي الذي يؤتي ماله صفات الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. في هذا التفسير أو في تفسير هذه الآية المباركة لا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة المؤمنون. في تفسير هذه يذكر الفخر الرازي في تفسيره يقول هذه الآية نزلت في أبي بكر بن أبي قحافة لأنه قد أعطى أمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه الوحيد الذي ليس له حق ليس عليه حق في دين في يد أي إنسان. أما النبي فعليه دين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش يتيما فكان هنالك عليه في أيدي كثير من القرشيين ولا سيما جده ولا سيما عمه كان عليه دين لهم. فلننظر أيها الإخوة إلى لا أريد أن أدخل في خلاف في هذه الآية المباركة ولكن ننظر إننا نعطي بعض الشخصيات مقاما حتى أعلى من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وعلى حساب ماذا؟ على حساب أننا عندنا أفكار مسبقة نريد أن نطبقها على القرآن لا نريد أن نطبق القرآن على أفكارنا. نريد أن نطبق أفكارنا على القرآن وهذه مشكلة المفسرين. من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الرضا للطرفين. الله سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمن والمؤمن يرضى عن الله. ممكن المؤمن يرضى ولكن الله سبحانه وتعالى الأولى بأن ننشد رضا الله قبل أن ننشد رضانا. أن ننشد طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن ننشد طاعتنا. أيها الإخوة المؤمنون في هذه الأيام المباركة علينا أن نتقيد بمبدأ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل علينا وأن نشد أيدينا إلى أيدي آل بيت محمد لأجل أن لا يكون هنالك أن لا يفرق الله بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا في الدنيا معهم وفي الآخرة أن يرزقنا شفاعتهم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر علينا عيوبنا وأن تأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع هوى أنفسنا بغير هدى منك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء والبلاء. اللهم آمنا وآمن المؤمنين في أوطاننا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وصل على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.